الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله لك الحمد ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أيها الإخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة في الله في هذا اليوم تبدأ سنة هجرية جديدة سنة 1423 نسأل الله عز وجل أن تكون سنة خير أن يكون عام خير عام تمكين وفرج وعز ومجد ونصر لهذه الأمة نسأل الله رب السماوات والأرض أن يجعلها سنة خير وسنة بركة نسأل الله رب السماوات والأرض أن يعيننا فيها على طاعته وأن يعيننا فيها على العمل بمقتضى شريعته يا رب العالمين وفي هذا اليوم نستذكر هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هجرة عظيمة يجب على المسلمين أن يتعلموا منها الدروس والعبر جلس سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته مع الصحابة وأرادوا أن يضعوا بداية تأريخ للمسلمين نريد سنة إسلامية نؤرخ بها من أين نبدأ فقال أحدهم نبدأ من ولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم فكروا في الأمر فقالوا لا. قال آخر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عمل معمر القذافي، بطل عن الهجرة النبوية وبدأ بالبعثة، فقالوا لا. ثم قال أحدهم يا أمير المؤمنين والله ما حصل عز وتمكين لهذه الأمة إلا يوم أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنؤرخ بهجرته. فاجتمع الجميع على هذا، فبدأ تأريخ الأمة بالهجرة المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكما ورد عن سهل بن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال ما أرخوا إلا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 13 سنة من الجهاد النبوي ومن الصبر والثبات جعل قبل التأريخ. ولذلك نقول 2 سنين قبل الهجرة، 3 سنوات قبل الهجرة، 4 سنوات قبل الهجرة، مع ما حدث فيها من الأحداث الجسيمة العظيمة، كان فيها الإسراء والمعراج، كان فيها الهجرة إلى الحبشة، كان فيها صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثباته ونزول الأمر بالصلاة. ولكن أراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تؤرخ، لأنه كما ورد في الحديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وإنما تأتي الأحكام إنما أن تأتي توقيفية أو توفيقية. توقيف يتنزل بها نص، وتوفيق أن يوفق الله الأمة إلى شيء معين. وإذا كان الأمر بالاجتماع فهو توفيق من الله عز وجل يقترب من النص، بل إذا حصل الإجماع على مسألة يصبح في حكم النص. الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع. لذلك اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زمن عمر على أن تاريخ الأمة يبدأ من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا الهجرة؟ لماذا الهجرة يا إخوة؟ الهجرة لأن الأمة اليوم وفي كل وقت بحاجة إلى هجرة. الأمة المهاجرة هي الأمة التي تستحق النصر والتمكين والعون، والأمة المتخاذلة النائمة القاعدة لا تستحق ذلك. الهجرة واجبة في كل وقت، لكن هناك نوعين من الهجرة: هجرة قبل فتح مكة وكان الواجب فيها أن يهاجر كل مسلم إلى المدينة المنورة ليلحق بركب الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. بعد فتح مكة توقفت هذه الهجرة إلى المدينة المنورة. ولكن جاء شيء آخر قال ولكن جهاد ونية، أي بعد هجرة بعد الهجرة هناك هجرة، أي بعد انتهاء فتح مكة بدأت هجرة من نوع آخر. ما هي الهجرة؟ اسمع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وفي الحديث الآخر: والمهاجر من هجر السوء فاجتنبه. هذه الهجرة. الآن المطلوبة من كل مسلم أن يهجر السوء، أن يهجر المنكر، أن يهجر الشر، أن يهجر الظلم. فمن لم يهاجر هذه الأمور، فمن لم يهجرها والعياذ بالله، لم يكتب من المهاجرين، ولم يكتب مع المهاجرين الذين أكرمهم الله عز وجل فجعلهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. نسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يبارك لنا فيهم وأن يرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. لكن هذا الجهاد وهذه النية المطلوبة الآن، مطلوبان جهاد ونية في إصلاح داخلي بده يتحول إلى حركة وعمل واجتهاد للدين، امتناع عن المنكرات، امتناع عن الشبهات، ورع، تقوى، صلاح، إقبال على الله عز وجل. هذه الأمة هي التي تستحق التمكين. أما الأمة الراضخة تحت المفاسد والشهوات وتحت أسر وعبودية ظلم النفس وشهواتها تحت الزنا والخنا والخمر تحت الأموال وشهوة الأموال وشهوة ما إلى ذلك. هذه أمة لا تستحق، لأنها ما تحررت أولا من نفسها. أول مرحلة بده يتحرر الإنسان بيهجر ما نهى الله ورسوله عنه، لأنه إن هجر هذه الأمور حرر نفسه، وعند ذلك يستحق بإذن الله التمكين والعون والإعانة من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك الهجرة راح تستمر بعده، هناك هجرات، الهجرة لن تتوقف. الهجرة اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة توقفت وانتهت، فقال لا هجرة بعد الفتح. لكن هل الهجرة الواقعية ستتوقف؟ لا طبعا، الهجرة موجودة واقعا وسيبقى إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة، في هجرات كثيرة. هناك هجرة إلى دار الإسلام، هناك هجرة من دار الإسلام إلى غير دار الإسلام، هناك هجرة من فلسطين، وهو الحديث الذي يشير إليه ستكون هجرة بعد هجرة، أي أن هناك سيهاجر أهل فلسطين عدة هجرات من أهل من أرض فلسطين، وهذا إشارة إليها. فقال خير الناس ألزمهم لمهاجر إبراهيم، يعني خير الناس في ذلك الزمن الذي سيهاجر فيه أهل فلسطين من فلسطين، خير الناس آنذاك من يمكث في أرض إبراهيم عليه السلام في مهاجر إبراهيم. قال وتبقى في الأرض شرارها يلفظهم الله عز وجل والملائكة ويحشرهم مع القردة والخنازير. الأصل كل قلوب الأمة تتحول بقلوبها وعقولها ونفوسها إلى أرض الإسراء والمعراج. هذه الهجرة مختلفة عن الهجرة، أرجو أن تتقاربوا بارك الله فيكم، تقاربوا وتقدموا، كل واحد يقدم خطوتين، كل أخ يتقدم خطوتين بارك الله فيكم أجمعين. هناك فرق يا إخوة بين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والهجرات التي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هجرات متكررة موجودة، لكن هجرة الرسول أولا حصلت بإذن من الله، ربنا سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فقال لأبي بكر لقد أذن لي بالهجرة يا أبا بكر، ولم يهاجر الرسول إلا بعد الإذن. هذه أول نقطة، لأن المسلم لا يمكن أن يتصرف أي تصرف إلا بحكم شرعي، والإذن اللي أجل النبي صلى الله عليه وسلم الآن يجب أن يقاس عليه الاجتهادات الفقهية في الأمة. في مرحلة من المراحل قد يجتهد أن تنتقل فئة من الناس من هذا البلد إلى بلد آخر أو إلى ذلك، وهذا يجب أن يبنى على الاجتهاد وعلى الاستماع للحكم الفقهي. يعني إذا قيل لنا هاجروا من هذه الأرض يجب أن ندرسها فقهيا بالمصادر الشرعية، فإن كان الأمر أن نهاجر هاجرنا، وإن لم يكن لا يجوز لنا الهجرة. ثم هي هجرة لله ورسوله، لهذا أجمع حديث في الإسلام وأعظم حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قال عنه العلماء هو يساوي ربع الدين، قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة الآن إما أن تكون لله ورسوله، إما أن تكون لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو ما شابه ذلك، من أجل مغانم، من أجل أموال، من أجل بيت، من أجل أي سبب من الأسباب الدنيوية. ما هي الهجرة النافعة؟ الهجرة النافعة هي الهجرة التي تكون من أجل الدين ولمصلحة الدين ولمصلحة الأمة، لا من أجل أن نعيش ولا من أجل الأحلام الدنيوية. سابد يعيش يا أخي، بدنا نعيش، نريد أن يا أخي نعيش أنا أولادي ونضبط لنا بيت وهلما جرا في بلاد أبعد البلاد نروح عليها حتى ما نشوف حدا، هذا في الدين غير مقبول. المسلم إذا هاجر من أرض إلى أرض فإنما يهاجر من أجل الله، وبيكون رقم واحد في عقله دينه، إسلامه، أبناؤه، تربيتهم، أخلاقهم، مستقبلهم. سيدنا إبراهيم عليه السلام راح سكن أولاده وين؟ في بيت، في أرض غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيم الصلاة. بيكون في تفكير عندي بالذرية والأبناء والمستقبل. أنا بفكر بإيش لما بدي هاجر. لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة نظر إلى مصلحة الإسلام، ربنا علمه قال يا محمد مصلحة الإسلام تهاجر إلى المدينة. خرج النبي إلى المدينة، نظر إلى الكعبة ونظر إلى القبلة، إلى الإسلام، إلى أرض إبراهيم، فبكى ونزلت دموعه وهو مودع مكة، وقال والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأرض والوطن حب عزيز على الإنسان المسلم، أرضه هذه، فكيف إذا كانت الأرض مكة؟ كيف إذا كان المكان كعبة؟ اللهم أعن رسول الله على مثل هذا الفراق. والله كان مؤلما محزنا، ولكنه قال ما دام الأمر لله، ما دام الأمر للإسلام، فسأفارق بيتي وسأفارق كعبتي وسأفارق كل شيء من أجل دين الله. لهذا هاجر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أنه سنة كاملة والصحابة يبكون على فراق مكة، سنة كاملة والصحابة يبكون على فراق مكة، حتى مرض أبو بكر الصديق وهو يبكي، مرض بلال، مكة كيف نفارقها وكيف نتركها، والمدينة ماذا تعني لهم بالنسبة لمكة، أرض الكعبة وأرض إبراهيم، وهم يعلمون مقامها وقدرها عند الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يترفع عن قضية الأرض ويترفع عن قضية الوطن ويترفع عن كل شيء، يرتفع يرتفع، ثم يقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وإذا بالصحابة يتفاعلون مع المدينة، لكن الهجرة إلى المدينة كانت هجرة من نوع آخر. ما بين هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعودته إلى مكة فاتحا 8 أعوام. ما راح النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لأجل يفتح اقتصاد ولا يعمل تطبيع مع مكة، مع مشركي مكة، ولا يقبل ظلم أهل مكة ولا مفاسدها، 8 أعوام من الجد والاجتهاد والحركة والعمل والدفاع والثبات، وهجرة المؤمنين المسلمين إلى المدينة، تجميع الطاقات كلهم، كل واحد عنده قدرة لازم يهاجر إلى المدينة. 8 سنوات ما نام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يوم أن قال للسيدة خديجة، قالت له نم يا محمد والله لقد طال سهرك، قال ولا عهد النوم يا خديجة، ولا عهد النوم. لما هاجر إلى المدينة ما فكرش هو صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بأنه خلاص الحمد لله خلصنا من أهل مكة ومن مشركي مكة وانتهى الأمر، رايح خلينا نروح ننام. الآن العرب بدهم يعملوا سلام مع إسرائيل، إسرائيل ماذا ستفعل والعرب ماذا سيفعلون؟ التطبيع مقابل الأرض، سبحان الله، تطبيع مقابل السلام. شو التطبيع يعني؟ تفضلوا ادخلوا بيوتنا، ادخلوا مصانعنا، اعملوا ما تشاءون، اسقطوا أولادنا، افسدوا نساءنا. التطبيع، بلادنا كلها مفتوحة لكم، توكلوا على الله، احنا سامحين. مقابل ايش؟ مقابل ايش؟ نوم العرب وسكونهم، ويفتحوا البارات والخمارات، ووضع المسلمين المؤمنين في السجون وإعدامهم وإلى آخره. إحنا اللي علينا بنعمل واللي عليكم اعملوا، تفضلوا. فكله بصب في مصلحة الكفر والشرك والظلم والفساد، كله توكلوا على الله، كله إلكم. بس سبحان الله، الله إله شأن في هذه المرحلة، الله إله شأن في هذه المرحلة، الله إله شأن في هذه المرحلة. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أخبياء، أخبياء قاعدين بحاربوا الله سبحانه وتعالى. يوم بنت قالت عبارة كلها ألم، لكن تدل على علينا نحن كمسلمين بسطاء، إخواننا العرب والمسلمين فيهم بساطة وفيهم طيبة، فيهم طيبة، قلوبهم ما في حقد ولا شيء. تقول البنت بعد ما رأت بيتها وقد دمر، وترى بيتها وقد أفسد، وأموالها البسيطة قد سرقت، قالت حرامية سرقين اللصوص، فوق ما إنهم مشردين من العالم كله جايين إلى هون برضو يسرقوا أموالنا، إيش الأموال اللي عندنا؟ يعني هذول الجنود سرقين اللصوص، حرامية زعران، زعران هم اللي داخلين على أرض فلسطين. واحد جاي من أوكرانيا، هو الآن واحد من روسيا اللي هو شارون، ولد في روسيا، أسعر من زعران روسيا، جاي يحكم الآن يحتل الأرض وإلى آخره. ثم العالم كله الآن سبحان الله في غيبة وفي سكرة في سكر والكل ناسي الأمر. شو بتقول البنت هذه البنت المسكينة؟ قالت كنا نظن يوما من الأيام إنه في ممكن إنه هذا الوطن يستوعبنا كفلسطين وكإسرائيل، لكن اليوم أقول لا يمكن إنه يكون في استيعاب لهذه الأرض إلا للمسلمين أو لأهل فلسطين. هذه البنت اللي حكتها أنا في اعتقادي أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. هذه بدها تقيم الحجة على من يريدون السلام الآن. سلام مع مين؟ سلام مع مين؟ مع لصوص؟ مع حرمية؟ مع سخط؟ مع منحرفين احتلوا الأرض ثم جلسوا على قلوب العباد، قتلوا الأطفال والنساء، دمروا فأفسدوا، وبعد إيش؟ ماذا تريدون أكثر من هذا؟ قضية السلام ربنا عز وجل أبطلها الآن. هذا كله سلام فاضي، كله كذب، كله كذب، كله فقط عملية مرحلة بدهم يمشوا مراحل، كما كانوا كل مرة بيمشوا في مرحلة لمرحلة لمرحلة. مرحلة هاي مرحلة نعمل السلام، ومن سنة 48 إخواننا ومن قبل هم قاعدين بيعملوا مبادرات سلمية سنة 48، لكن شو كان دور المبادرات السلمية؟ كل مرحلة يصيروا اليهود في مأزق يعطوا المبادرة، يخلص المأزق يبطل المبادرة، نفتح دورة جديدة مبادرة. ومن سنة الثلاثينيات، مش من الآن، من يوم أن أرسل الكتاب الأبيض الذي جاءت به بريطانيا في سنة 1939 نفس السياسة، وسيبقى الأمر. كل ما كانوا في مأزق أعطوا مبادرة سياسية، بعد ما يخلص المأزق ما فيش اتفاق، أبطلت أوسلو، خلينا نبدأ بأوسلو جديد، وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضع الرماد في عيون أولئك الجهلة الأغبياء الذين ما فقهوا سنة الله ولا فقهوا آيات الله عز وجل. فآيات الله واضحة، اقرأوها في سورة البقرة، اقرأوها في سورة المائدة، اقرأوها في سورة الأعراف، اقرأوها في أكثر من 300-400 آية تتحدث عن هذه الأوضاع. وسبحان الله كيف غاب عنهم كل ذلك. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت هجرة خاصة يا أخوة، هجرة خاصة، تجميع طاقات ووحدة وبناء المهاجرين والأنصار على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحت قيادة صادقة، قيادة لا تنام الليل، قيادة مخلصة، مش قيادة إلها وجهين ولا ثلاثة وجوه ولا خمسة وجوه، قيادة إلها وجه واحد، قيادة تعيش مع أمتها بصدقها وإخلاصها وتقواها. وأيضا الشعب والأمة، الأمة كلها أعطت الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة بن الصامت أحد مسؤولي الأنصار ببين الاتفاق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة للإسلام، سمعنا وطعنا في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة منا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يسمع ويطيعه، سمع كامل للإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، في المنشط في راحة النشاط، في الوقت النشاط والراحة، والمكره لما تكون عندنا صعوبات برضو بدنا نطيع، في المنشط والمكره والعسر واليسر. والله لو لم يبقى عندنا شيء لأطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر. أمتنا اليوم وين الطاعة اللي هي في العسر واليسر؟ بنطيع في حالة اليسر، لما يصير في شدة بنتخلى، نخلع، بنعمل إلى آخره، ممكن نغير أسماءنا. الآن في جولة تغيير أسماء، الآن اللي مش معوش خبر خلينا نخبر، جولة تغيير أسماء، أخرى شوية بصير جولة تغيير دين، لأنه هي فتن يا أخوانا، فتن كقطع الليل المظلم. والله اللي مش عارف لازم يعرف، يجب أن ينتبه وأن يوطد نفسه في المنشط والمكره والعسر واليسر، وعلى أثرة منا، حتى يعني على فوق إرادتنا وفوق رغبتنا، فوق كل شيء، إلا في حال واحد ما بنسمع ونطيع، إذا شفنا في كفر بواح، كفر بواح لنا فيه من الله برهان، عند ذلك لا نسمع ولا نطيع، نطيع بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. هكذا كانت بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة أثمرت ماذا؟ أولا دولة أصدق وأنقى وأطهر دولة عرفتها البشرية، دولة نموذج للعدالة وللصدق وللإخلاص. أين والد الطفل؟ تفضل يا اخي، خذ الولد لأبيه الله يجزيكم خير. لا تجعلوا أطفالنا يبكون، يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظهم بالإسلام وأن يبارك لنا فيهم وأن يجعلهم من المؤمنين الصادقين. يا إخوة، الهجرة أرادها النبي صلى الله عليه وسلم ليبني بها أمة، ليبني بها مجتمعا خاصا. إيش مظاهر الاجتماع كانت؟ أولا دولة عادلة، عدالة مطلقة. ثانيا دولة مبنها على التعدد، كان فيها أنصار، كان فيها مهاجرين، كان فيها يهود، وكان فيها مشركين، سكنوا كلهم تحت ظل الإسلام وكلهم برحب وسعة. والرسول وضع ميثاق يشمل حتى اليهود، واليهود أيضا وقعوا على هذا الميثاق حتى نعلم الناس أنه إحنا دولتنا قائمة على التعددية، ديننا قائم على التعددية، نحترم اليهودي ونحترم النصراني اللي بده يعيش في ظل المسلمين، الله يحييه، أهلا وسهلا. البلاد تسع، المسلم وغير المسلم، وفعلا عاش اليهودي والنصراني تحت ظل البلاد الإسلامية 1400 سنة ما تعرض لهم أحد بسوء، هذه واضحة، كلهم عاش تحت دولة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فتحت هذه الأرض لمن أراد أن يعيش فيها، صار أي واحد بده يدور على بلد فيها أمن وعدالة صار يجوا عليها، حتى نهاية دولة الرسول، حتى نهاية عهد النبي، وخاصة في فتح مكة كان عدد المجاهدين اللي يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم 10,000 مجاهد. ما بين السنة الأولى اللي كانوا في غزوة بدر في السنة الثانية 313 إلى سنة 8 10,000، إلى سنة 9 أو حتى في سنة السنة الثامنة لأنه كانت غزوة حنين فيها، كان عدد المسلمين فيها كم؟ سنة التاسعة كان عددهم 10,000، يعني في أقل من سنة زادوا 2000. أما يوم حجة الوداع كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 120,000 حاج كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، والأمور بخواتيمها. الهجرة التي تنتهي بهذا الفتح وبإعلان حقوق الإنسان في الحج، وهذه العدالة التي شملت الجزيرة العربية كلها تحت إمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هجرة حق لها أن يؤرخ بها وأن نعلنها وأن نجعلها قدوة للمسلمين. هجرة تنتهي سنة واحد 2 مهاجرين متآمر عليهم تآمر، وكان أبو جهل لعنه الله كان يظن إذا قتل محمد انتهى الإسلام، والمؤتمر الدولي في ذلك الوقت مؤتمر أبو جهل جمع الزعماء كلهم فنعمل، فأوحى إليهم الشيطان أن أقتلوا محمدا حتى يفرق دمه على القبائل، ما تخلوا قبيلة تقتله، لازم الدول كلها تجتمع، لازم المنظمة الأمم المتحدة كلها اللي تشارك في هذه الجريمة، ما تشارك فيها دولة واحدة كلهم، الله وكيلك وحي الشيطان واحد في كل زمان وفي كل مكان، وحي واحد خليه يتفرق دمه على القبائل. وفعلا خرج القرار وأخذوا من هذه الزعامات ومن هذه القبائل رجالها الأشداء والتفوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة الأمر نجاه الله سبحانه وتعالى وخرج طريدا. وأريد أن أختم بهذا الموقف الذي كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أمتنا اليوم أن تراه حتى تعلم مستقبلها وحتى تعرف كيف تبني المستقبل، وهو في الطريق صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، والآن مطارد عامة، وأعلنت العيون في وبثت العيون في كل مكان، وما عادت الطريق آمنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أبو بكر مرة أمامه ومرة خلفه، مرة عن يمينه، خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، موقف عجيب. أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بالك يا بكر؟ قال يا رسول الله إذا تذكرت العسس رحت قدمت، إذا ذكرت الناس بيلحقوني رجعت للخلف، بتذكر يمين. يعني أبو بكر في اضطراب، في حركة، خوف على الإسلام، خوف، وهو في الغار يدرك هذه الحقيقة، يبكي يا رسول الله. كل ما الخايف أبو بكر؟ يقول يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، والله لو واحد طمل يا رسول الله، والله لو أن واحدا منهم حنى ظهره قليلا لرآك ولرآني ولانتهى أمرنا، عبارة عن لحظة بينه وبين الموت لحظة. النتيجة: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. الأم اللي عندها لا تحزن إن الله معنا، كيف يمكنها تذل ولا تخزى ولا تضل ولا يصير عندها نوع من الخوف ولا الجهل؟ كل الآن الجزيرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبينها وبين أن تقتله لحظات. ثم بعد ذلك يلحق به سراقة، وكان من أشهر وأمهر قصاصين الأثر، ماشي وراء وعرف الطريق حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أن أبا بكر صار يلتفت والرسول لا يلتفت، الرسول مش منتبه إنه، لأنه في عندي أمل، أنا عارف أن الدولة بدها تقوم والإسلام بده ينتشر والإسلام رايح يسود الأرض. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ورأيت ورأيت ورأيت، بده أشياء تصير في أهل الإسلام والدين. فكيف إذن؟ لا يمكن. إذن أنا مطمئن، ولهذا أخواننا اللي عنده أمل وعارف شو نتائج الأمور لا يصيبه الألم ولا اليأس ولا القنوط. فالتفت إلى سراقة، وأريد أن يعني أختصر القصة، قال له: يا سراقة، ما رأيك أن ترجع ولك سوار كسرى؟ أنا رايح ألبسك في يوم من الأيام، أو رايح تلبس يا سراقة سواري كسرى، رايح الغنائم تيجي من بلاد كسرى والإسوارتين اللي بلبسهم كسرى تلبسهم يا سراقة. قال: يا محمد اكتب لي في ذلك كتابا. فكتبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كتب الكتاب: هذا عهد من محمد ابن عبد الله إلى سراقة بن مالك، إن محمدا وعد سراقة بسواري كسرى. وهذا توقيع محمد وشهادة أبو بكر. رجع طلع في الكتاب، قال: والله إني مجنون. مين بقول هذا؟ سراقة. قال: والله لا أدري من المجنون، أنا أم محمد؟ محمد اللي أعطاني سواري كسرى ولا أنا اللي قبلتها؟ سبحان الله. وامتد الزمن وامتد الوقت، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تأتيه الغنائم وأمامه أموال كسرى، وإذا بينهما سواران، بينهما سواران. فقال: ما هذا؟ قال: هذا سوارا كسرى. فتذكر عمر بن الخطاب وقال: أرسلوا إلى سراقة. وأتي بسراقة يحمل حملا، فقد كان كبير السن، فوضع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلبس هذان الإسوارتان ويقال له: هذا وعد رسول الله لك. كم وعد وعدنا محمد؟ كم وعد وعدنا؟ كم وعد وعد في القرآن؟ هل من وعد أخلف؟ والله إن الله لا يخلف الميعاد، والمستقبل بيد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة والأخوات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إياكم واليأس، وإياكم والقنوط، إن الله أيأس الشيطان منكم، وإن الله عز وجل أيأس العبادة من أن يغلب هذا الدين. لن يضروكم إلا أذى، شدة تزول، شدة تكون وقت ثم يزول. وأما وعد الله عز وجل فسيتم، إنها الهجرة التي تذكرنا ببداية هذا الإسلام. هذا الإسلام بدأ بهجرة، هذا الإسلام بدأ ببناء دولة على هجرة قال فيها الله. اسمعوا هذه الآيات لقلوبكم حتى نتذكرها، لأنها خطاب لنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ما ذكرت الهجرة في القرآن إلا في هذا الموضع: إلا تنصروه فقد نصره الله. فقط يا مسلمون، إذا ما بدكم تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما بدكم تنصروا الدين، فتذكروا الهجرة. وهذا الخطاب لنا، الخطاب لنا اليوم والكلام لنا اليوم يا مسلمون ما بكم تنصروا محمدا؟ لا تريدون أن تنصروا إسلاما؟ لا تريدون أن تنصروا دينا؟ فقد نصره الله وإن تتولوا، ذلك الآية التي قبلها، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه إرادة الله، وهذه إرادة ربنا سبحانه وتعالى. وما على الأمة إلا أن تتفاعل مع دينها وأن تعرف كيف تتحرك لدينها عن حكمة وبصيرة وأمل. أسأل الله رب السماء والأرض أن يجعل هذه السنة سنة خير وسنة بركة، وأن يفرج كرب المسلمين في الهند، وأن يفرج كرب المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير. نسأل الله أن يحفظ إخواننا المسلمين في الهند وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. نسأل الله أن ينشر الخير والبركة والأمن والأمان والسلم والسلام على ربوع هذه الأرض حتى تعود إلى رشدها آمنة مطمئنة كما أراد الله. أقول قولي هذا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعلى اللهم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بهذا الدين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهذا الدين شرا فخذه يا مولانا أخذ عزيز مقتدر، واجعله اللهم عبرة لكل معتبر. اللهم جدد لنا أمر ديننا، وأصلح فساد قلوبنا، وخذ بأيدينا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا هداة مهديين، اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم أصلح أحوال أهلنا في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي كشمير وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم قيض لهذه الأمة قيادة راشدة تقودها فيك لما تحب وترضى. اللهم هيئ لنا من يقودنا لما تحب وترضى. اللهم جدد لنا أمر ديننا، ووحد بين صفوفنا، وألف بين قلوبنا، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، نعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واسألوه يعطيكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت صلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.